خلال الحرب التي شنها الكيان الإسرائيلي على إيران بدعم أمريكي، وأشار إلى أن كتابه في ظل النار الصادر عن المؤسسة اليهودية للأمن القومي الإسرائيلي والذي يقدم تحليلا للدفاع الجوي لكيان الاحتلال أقر بأن 45 صاروخا من إيران أصابت نقاطا حساسة. اقتحمت قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال البلدة القديمة بمدينة جنين، حيث حاصرت منزل أحد المطاردين لعدة ساعات قبل أن تنسحب من المنطقة بعد اشتباكات متقطعة. المزيد في التقرير التالي.
قوة خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي تحاصر منزلا في البلدة القديمة شرقية مدينة جنين منذ عدة ساعات. الآن الشبان يركضون إطلاق رصاص باتجاه الشبان. هذه القوات الخاصة هي تابعة لوحدات اليمام، حيث دفع بها جيش الاحتلال الإسرائيلي من حاجز الجلمة شمالية المدينة. هذا منزل نظمي علاونا، نظمي مطارد منذ عدة أشهر للاحتلال الإسرائيلي، ومرات عديدة حاول الاحتلال الإسرائيلي اعتقاله أو اغتياله، ولكنها في كل مرة كانت هذه المحاولات تفشل. الآن إطلاق قنابل صوتية باتجاه المواطنين. يطلق الاحتلال الإسرائيلي بشكل عشوائي هذه القنابل الصوتية باتجاه الصحفيين وباتجاه المدنيين، وأيضا سيارات الإسعاف لا زالت متواجدة في هذه المنطقة. هذا يدل على همجية الاحتلال الإسرائيلي. نرى الآن الجنود المشاة يترجلون خلف هذه الآلية العسكرية ويتجهون باتجاه المركبة الأخرى. جيش الاحتلال الإسرائيلي إذن يشن حملة عسكرية على البلدة القديمة من مدينة جنين. الآن نرى انسحابا للآليات العسكرية من هذه المنطقة، بمعنى أن هذا بوادر انسحاب. كما نرى أيضا الإسعاف يتجه نحو المنزل الذي كان محاصرا. مركبات إذن الاحتلال الإسرائيلي تنسحب ببطء من المنطقة. إذن الآن نستطيع القول بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من هذه المنطقة. نرى مركبة الإسعاف تتجه نحو المنزل الذي كان محاصرا، وأيضا الصحفيين والمواطنين. خلال هذا الاقتحام لهذا المنزل اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي على الشاب باسل علاونة، وهو ابن عم نظمي علاونة، حيث ضربوه بالسلاح على كتفه. الحمد لله على سلامتكم.
مكسور كتفه، فلما فات على الدار أول ما بلشوا يضربوا فيه ضرب فيه على كتفه. عملنا له تنسيق عن طريق الارتباط العسكري، وحاولوا يبعثوا الإسعاف تيجي عنده تقيمه مشان إصابته والضرب اللي تعرض له منعوهم.
انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي. كان هناك إصابة بفعل ضرب الاحتلال الإسرائيلي المبرح لهذا الشاب.
استشهدت طفلة وأصيب ثلاثة آخرون جراء انهيار مبنى متضرر بفعل قصف سابق للاحتلال في حي الصبرة جنوبية مدينة غزة. وأكدت مصادر فلسطينية إصابة 4 مدنيين إثر استهداف الاحتلال مركبة في مخيم النصيرات وسط القطاع، مشيرة إلى إصابة مدني بالرصاص بمخيم البريج تزامنا مع إطلاق نار من آلية الاحتلال. وفي جنوب القطاع نصف الاحتلال الإسرائيلي العديد من المباني السكنية في خان يونس، فيما قصف مركبة مدنية في بلدة بني سهيلة. أكدت حركة حماس أن عمليات النصف والتدمير للمنازل والأحياء السكنية في غزة خاصة في شرقها يعد انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار، ودعت الحركة الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال لوقف خروقاته المتمثلة بالقتل اليومي واستمرار الحصار وتقييد المساعدات وعدم فتح معبر رفح. أكد رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه على مدار سنتين من عدوانه على القطاع، وشدد الحية على أن حماس لن تعطي الاحتلال ذريعة لاستئناف الحرب، مشيرا إلى تسليم الحركة الكيان الإسرائيلي 20 أسيرا حيا بالإضافة إلى جثث القتلى من الأسرى الإسرائيليين. وبشأن إدارة القطاع، لفت القيادي في حماس إلى عدم وجود أي تحفظ لدى الحركة على أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لإدارة القطاع، مضيفا أنها ستسلم كل مقاليد الإدارة للجنة خاصة بما فيها الأمن. عندنا الجيش السوداني صد هجوما واسعا لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر من عدة محاور. مصادر محلية أكدت تدمير مسيرات الجيش السوداني مركبات للدعم السريع كانت تخطط لمهاجمة مدينة بارا ثاني أكبر مدن ولاية شمال كردفان، مشيرة إلى تكبيد القوات المهاجمة خسائر فادحة بالأرواح والعتاد. بدورها قالت قوات الدعم السريع إنها نجحت باستعادة السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية بعد تنفيذ هجمات مكثفة عليها. إلى العناوين. طهران تؤكد عدم تنازلها عن حقوق الشعب الإيراني وتعرب عن استعدادها لحل منطقي وعادل. إصابة 4 مدنيين إثر استهداف قوات الاحتلال مركبة مدنية وسط القطاع. حماس تؤكد فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه على مدار سنتين من العدوان على قطاع غزة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامج إذاعة طهران العربية. موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. ألوان ثقافية بعد الاستعراض وفي الساعة 9:33، عند 9:41 تأتيكم الوصايا الخالدة. آيات لها أسماء عند 9:46، في الساعة 10 تماما نشرة إخبارية مفصلة. على الهواء مباشرة يأتيكم المنتدى الإذاعي في الساعة 10:10، عند 11 تماما نشرة إخبارية أخرى. حدث وحوار في الساعة 11:10. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 11:46، عند 11:48 يرفع أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 11:58، بعد هذا البرنامج وعند 12:12 نهج الحياة. العمارة الإيرانية في الساعة 12:32. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ودمتم في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأحبة ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامجكم ألوان ثقافية. بمناسبة ذكرى ولادة السيدة زينب عليه السلام، تحيي إيران يوم الممرض تكريما للممرضين والممرضات في المستشفيات ومراكز تقديم الخدمات الصحية. التمريض هو المهنة السامية التي تعد من أشرف المهن على وجه الأرض، كما أنها من المهن الإنسانية بامتياز، كونها تلامس جراحات الناس وتحمل أسمى معاني العناية والتضحية. وعليه يطلق على الممرضين والممرضات لقب ملائكة الرحمة. دعونا أيها الأحبة لنتابع وإياكم التقرير التالي عن مهنة التمريض في جمهورية إيران الإسلامية، كونوا معنا.
في كل عام تحتفل إيران بيوم التمريض، وذلك في ذكرى مولد عقيلة بني هاشم السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها. التمريض واجب إنساني، لأن مبدأه الأساسي هو مساعدة المصاب في التخلص من إصابته والعلاج منها. وقد تطور التمريض بحيث أصبح مهنة لا يتخلى عنها المجتمع ككل، والأساليب والطرق في العلاج مع مرور الزمن تطورت تطورا هائلا، بحيث أصبح الممرض عنصرا أساسيا في المستشفيات ولا يمكن الاستغناء عنه. وقد أولت الجامعات الإيرانية اهتماما بالغا بفرع التمريض، وأعطيت نسبة أكبر للفتيات للدراسة في هذا الفرع نظرا لحاجة المستشفيات إلى ممرضات يمكنهن التواصل بيسر مع المرضى رجالا ونساء على حد سواء. كما أن المهنة تتطلب طول البال والصبر والمثابرة إلى جانب العاطفة، وهي صفات تبرز بشكل أكبر في شخصية المرأة. وحسب وزارة الصحة الإيرانية، فإن البلاد بحاجة متزايدة لإعداد أكبر من الممرضين والممرضات نظراً للتطور الطبي الهائل في جميع القطاعات الصحية، ما يفرض مسؤوليات كبرى على قطاع التمريض الذي يتحمل إلى جانب الأطباء وباقي الكادر الطبي في المستشفيات مهمة الاعتناء بالمرضى. ولكي يقوم الممرض بعمله على خير وجه، فهو يحتاج إلى أساس من العلوم الطبية والاجتماعية لمساعدته في التعامل مع الأفراد أو المعاقين، كما يتعامل مع الأطفال حديثي الولادة والأطفال والشباب وكبار السن. لذلك فعند إعداد العاملين من هيئة التمريض يجب الاهتمام بمتطلبات وواجبات الخدمات الصحية المتوفرة بالبلاد، والتركيز في إعداد الممرض في معاهد ومدارس التمريض على المحافظة على الصحة والنهوض بها إلى أعلى مستوياتها، ووقاية الفرد والأسرة من المرض، ورعاية المرضى والمعوقين وتأهيلهم للعيش بعاهاتهم ورعاية المسنين.
أجل أيها الأكارم، إن التمريض هو فن وعلم وإنسانية، وهو إمداد المجتمع بخدمات معينة علاجية في طبيعتها تساعد على بقاء الفرد صحيحة، كما تمنع المضاعفات الناتجة عن الأمراض والإصابات، وله جانبان فني وآخر معنوي نفسي واجتماعي. مهنة لا يمكن معرفة قدرها ومكانتها سوى لمن زار المستشفيات والمراكز الصحية ورأى بأم عينيه مدى التضحيات الجسامة التي يجسدها الممرض في تقديم الرعاية الصحية.
هلا بعز فاطمة وبت حيدرة البشدة غاليب، هلا باللي ملت هذا الزمن صبر وعجايب، لسه بكربلة منك أثر عزة ومناقيب، لسه بكربلة منك أثر عزة ومناقب أميرة وهاشمية والنسب من آل طالب أميرة وهاشمية والنسب من آل طالب يا فجر السلالة الفاطمية يا ذخر الصبر للغاضرية يا فجر السلالة الفاطمية يا ذخر الصبر للغاضرية حسين الشخصك اختار واشوف بكربلا ثار حسين الشخصك اختار واشوف بكربلا ثار مولود الأميرة الهاشمية اعلن يا مجد هاي المسية مولود الأميرة الهاشمية مولود الأميرة الهاشمية اعلن يا مجد هاي المسية مولود الأميرة الهاشمية.
أيها الأحبة، بمناسبة يوم الممرض والذي تحييه إيران بمناسبة ذكرى ولادة السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها، سنتوقف في هذه الحلقة من البرنامج عند منظمة تعنى بشؤون التمريض في جمهورية إيران الإسلامية وتعتبر منظمة مستقلة تتمتع بهوية حقوقية لغرض تجسيد وتحقيق الأهداف والمهام المقررة في القوانين. منظمة التمريض الإيرانية والتي تتكون من لجان إدارية في أغلب المحافظات الإيرانية. نتعرف على أهم الأهداف التي تسعى منظمة التمريض الإيرانية إلى تحقيقها، منها ما يلي: السعي للحفاظ على حقوق الممرض والراعي الصحي والناس المراجعين في إطار خدمات التمريض والرعاية الصحية، السعي للحفاظ على الحقوق المادية والمعنوية والصنفية للممرضين ودعمها، السعي لتنمية المستوى العلمي والحرفي والتعليم المستمر أثناء فترة الخدمة بالنسبة للعاملين في مجال التمريض والرعاية الصحية، تعريف المجتمع على واجبات الممرض والراعي الصحي وطبيعة الخدمات التي يقدمونها، السعي نحو تطبيق الموازين والقيم الدينية الإسلامية في مختلف أقسام التمريض، السعي لتطبيق القرارات والسلوكيات المطلوبة تحقيقها في الشؤون الطبية في قسم التمريض والرعاية الصحية، التعاون مع المنظمات والمؤسسات الرسمية في البلاد في مختلف المجامع الدولية. أجل مستمعين الأحبة، كان هذا بعضا من أهم الأهداف العامة التي تسعى منظمة التمريض الإيرانية إلى تحقيقها، وقد تم تحديد عدد من الواجبات والصلاحيات لها من أجل بلوغ الأهداف المرسومة لها، نشير إلى بعض منها: التعاون في إعداد وتحديد المواصفات الخاصة في المجال التعليمي لمختلف مستويات فرع التمريض، التعاون في تحديد عدد وكيفية قبول الطلاب الجامعيين في فرع التمريض في مختلف جامعات البلاد، السعي نحو تنمية المهارات والمستوى المعلوماتي لخريجي فرع التمريض والرعاية الصحية، تقديم المساعدات اللازمة لتوفير وتنمية المواضيع البحثية والدراسية الخاصة بفرع التمريض والاستخدام الأمثل لنتائج البحوث والدراسات والإنجازات العلمية، التعاون من أجل الإشراف والمراقبة والتقييم المستمر لأداء الممرضين والخدمات المقدمة من قبلهم ومدى التزامهم بالقوانين والقرارات في مجال التمريض، تحديد القرارات والقوانين لاستصدار بطاقة الانضمام والعضوية للممرضين أو قرار إلغائها، التعاون وتحديد طرق التبادل العلمي والبحثي والمهني مع المنظمات الدولية بهدف تنمية ورفع المستوى التعليمي والخدمي لمهنة التمريض.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج ألوان ثقافية معكم وموضوع منظمة التمريض الإيرانية، كونوا معنا. أيها الأحبة، تتكون منظمة التمريض الإيرانية من عدة أقسام ولجان تخصصية يعمل كل منها على إيصال المنظمة لجانب من أهدافها وغاياتها نشير إليها بإجمال. أولاً، لجنة التعليم والبحوث ودورات التمريض الخاصة، حيث تعمل اللجنة على إقامة مختلف الدورات الفنية والتقنية والمهنية العامة ودورات الماجستير والدكتوراه ودورات خاصة لتنمية المهارات اللغوية، وذلك عبر الحصص التعليمية الحضورية ودورات افتراضية عبر مواقع التواصل ومنصات التعليم الإلكترونية. ثانياً، لجنة المراقبة والتقييم وتحسين الأداء والكفاءة، حيث تعمل على تنمية وتقوية مهنة التمريض وسد ثغرات وحل الإشكاليات وإقامة دورات لتنمية المهارات والمستوى العلمي لخريجي فرع التمريض وتحديد المواصفات المتعلقة بالمجالات التعليمية وتحديد الواجبات والمهام الملقاة على عاتق المنضمين إلى مهنة التمريض، وبالتالي تقييم الأداء والخدمات المقدمة في المستشفيات والمراكز الصحية وإجراء استبانات وإحصائيات. ثالثاً، لجنة القرارات والشؤون الحقوقية، والتي تقوم بدراسة الانتهاكات والقوانين والقرارات. رابعاً وأخيراً، اللجنة الثقافية والرفاهية والاجتماعية وإقامة الرحلات السياحية والرفاهية والرياضية والمناسبات الدينية. مستمعينا الكرام، لمزيد من المعلومات حول أهمية إقامة النشاطات الثقافية والاجتماعية للممرضين، نتوقف بإزاء الحوار التالي.
أحبتي المستمعين، أرحبوا وإياكم بالدكتور علي حائري أستاذ. دكتور، كما تعلم في كل مؤسسة هناك نشاطات ثقافية واجتماعية، وقد أكدت عليها الجمهورية الإسلامية منذ انتصار الثورة الإسلامية المباركة. برأيكم، ما هي أهمية إقامة هذه النشاطات بالنسبة إلى الممرضين، وما هي علاقتها برفع مستوى حرفيتهم وأدائهم لمسؤولياتهم الكبيرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمستمعيكم الكرام. الحقيقة أن كادر التمريض أنا دائما أعبر عنهم كأنهم ملائكة رحمة في الأرض، والواقع أن ما يعانوه مجموعة التمريض يحتاج إلى نوع من التضحية العاطفية والنفسية وحتى الاجتماعية والحياتية. فالمواضيع اللي احنا نهتم فيها في الجمهورية الإسلامية في إيران، أولا سمينا يوم التمريض باسم زينب سلام الله عليها، في مولد السيدة زينب سلام الله عليها، هذا احنا سميناه يوم التمريض في إيران. نكرمهم، نهدي لهم جوائز وكذلك أوسمة فيما يقومون من تضحيات. والناحية أخرى، الحقيقة التمريض الآن أخذ مجرى آخر للمتابعة في حياة المرضى والمتابعة في تعيين مستوى التعليمي للصحة العامة في المرضى. الواقع بأنه الممرضات كانوا يتدربن على التمريض في نهاية الدراسة، وكانوا يداومون على الدراسة في الجامعات إلى السنين الأخيرة للتطبيق، ولكن الحركة الجديدة بحيث نرفع مهارات التمريض والممرضات وهم راضين بهذا أكثر. يعني نقلنا صفوف الممرضين
النظرية
أنه نقلنا صفوف في المستشفى،
نعم، أصبحت يعني صفوف عملية مباشرة.
نعم، ولذلك هذه ترفع من المعنويات والمهارات، لأن الممرضة لما ترتفع معنوياتها وتعتمد على نفسها تفيد الغرض أكثر
نعم، يعني دكتور أنا أفهم من كلامك ما تفضلتم به كلها كانت نتيجة نشاطات ثقافية واجتماعية أهلت هؤلاء الممرضين إلى إداء واجبهم على أحسن وجه.
نعم هو هكذا. وبعدين إحنا قبل الثورة الإسلامية الحقيقة بأنه ممرضات كان أقل ممرضين، لكن بعد الثورة لما رفعنا حاجز الجنسية رفعنا من مستوى الاجتماعي للتمريض، وذلك ترين كثير من الممرضين صاروا يحسوا بأن التمريض شيء مقدس جدا وهو من أعلى مستويات الإنسانية، وذلك يكثر الزواج من الممرضات في المستوى الاجتماعي.
نعم يعني تغير الفكرة. نعم. تغير الفكرة في المجتمع حول الممرضة ووظيفتها.
بل لأنه الممرضين صاروا يشاركون الممرضات في العمل، فشافوا بأن المستوى الإنساني والثقافي لهؤلاء الناس ممتاز جدا، ولذلك رفعوا من معنوية هذه الطبقة في المجتمع الإيراني.
وهذا أيضا بدوره يؤدي إلى أن تمارس الممرضة دورها كواجب إنساني ليس كعمل ترتزق من ورائه.
أي نعم، فالواقع في حالة تضحية وهم يقدمون حياتهم، هذه من أعلى مستويات الإنسانية، وهذا يدل على أن سنين الماضية أثرت على رفع معنويات هؤلاء الناس يعملون بالوظيفة
كواجب إنساني أكثر مما هو واجب وظيفي.
نعم هو كذلك.
طيب دكتور دعنا وإياكم نكمل فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا معكم.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية. تحية لكم من جديد مستمعين الكرام من إذاعة طهران وبرنامج ألوان الثقافية، ونشكر الزميلة سعدية الشيبي، ونستمع معا الآن إلى أرقام ودلالات. مستمعين الكرام تحية لكم طيبة. لا تخلو مهنة التمريض من المشاكل والمعاناة التي تتطلب حلاً جذرياً، وهي تحمل الجهات المسؤولة ووزارة الصحة ومنظمة التأمين الاجتماعي ولا سيما منظمة التمريض الإيرانية مسؤوليات كبرى في هذا الاتجاه. ولعل من أبرز مشاكل هذا العمل هو مشكلة قلة الكوادر العاملة في التمريض والرعاية الصحية في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى ضعف الرواتب المقدمة للممرضين تجاه ما يقومون به من خدمات جليلة وتضحيات جسامة. أجل مستمعين الكرام، تقوم منظمة التمريض الإيرانية بالمشاركة المستمرة في الاجتماعات والمؤتمرات التي يقيمها المجلس الدولي للممرضين المعروف اختصارا ب ICN، وهو اتحاد يضم أكثر من 130 جمعية وطنية تخص العاملين في مجال التمريض، وتمثل أكثر من 27 مليون ممرض في جميع أنحاء العالم. كما حصلت المنظمة على ترخيص من المجلس الدولي للممرضين من أجل تكوين مركز الدراسات والبحوث في مجال التمريض، وقد حدث ذلك لأول مرة في غرب آسيا هذا، وقد أشرفت المنظمة على إقامة دورات تعرف بـ LFC في إيران بهدف رفع المستوى العلمي والمهني للممرضين. أما الآن مستمعينا الأحبة، عودة ثانية إلى الزميلة سعدية الشيبي والجزء الثاني من حوارها مع ضيف البرنامج.
دكتور علي حائري، قبل قليل تكلمنا حول أهمية النشاطات الثقافية بالنسبة للممرضين وعلاقتها برفع مستوى حرفيتهم وأدائهم لمسؤولياتهم. كما نعلم أن هناك منظمة التمريض قد وضعت أجندة وخطوات لتحسين ظروف عمل الممرضين. ما هي هذه الخطوات دكتور؟ وما هي المقترحات في هذا الإطار؟
تعرفين مثل هذه المنظمات المهنية لأنه هي من بطن المهنة، فهم لا. يشعرون ويعرفون مدى أبعاد الأتعاب والأصالة في العمل، ولذلك لا. لما أسسنا هذه المنظمات رفعت من مستوى المهنة بشكل بأن هنالك كان مدافع عنهم في مجلس الشورى، الحكومة، في الدولة، في الوزارة، وهنالك قسم خاص في الوزارة يعني بشؤون الممرضات والممرضين، واسمه وحدة الممرضات والممرضين، ولذلك أصبح لهم كيان مثل باقي المهن الأخرى التي لها كيان، لأنه قبلا كان ينظر إليه بكادر التطبيب أو العلاج، فهي من ضمن الكادر، ولكن لما أصبح لها منظمة خاصة تهتم بمهنتها ومسائلها الاجتماعية ووسائل الترفيه والترفيع وإلى آخره، وضعنا سلسلة مراتب لترفيع، يعني أصبحت الممرضة ليست فقط ممرضة، قد تكون هي مستعدة في علم التمريض وإلى آخره.
نعم.
مثلا شوفي واحدة من الحركات الجميلة في هذا الصدد، بأن لما تكون هنالك منظمة فتهتم بشؤون السكن، فيؤلفون تعاونيات بإسكانهم بشكل يليق بهم، وبالناحية الأخرى اقتصادي.
نعم. أحسنتم كثيرا الدكتور علي الحائري، شكرا جزيلا لكم.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي وضيفها على هذا الحوار. مستمعينا الكرام، أما الآن دعونا نتوقف و وقفة وتأمل. أحبتي أهلا ومرحبا بكم من جديد. لم تفت ظروف الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد ولا سيما على القطاع الصحي والطبي في إيران من عزيمة أبناء الشعب ولا سيما الممرضين والممرضات، حيث قاموا بمواجهة هذه الظروف الخانقة وتحويلها إلى فرص من أجل تقديم مزيد من الإنجازات والاختراعات. وفي هذه المحطة نشير إلى واحدة من تلك الإنجازات التي تحققت على يد ممرضة لم تقنع بما تتمتع من الإمكانيات المتوفرة، بل واجهت ظروف الحصار بكل طموح. فعلى صعيد الإنجازات العلمية، نجحت إحدى الممرضات في مستشفى الإمام علي عليه السلام في مدينة كرمانشاه غرب إيران في اختراع نموذجين من صمامي مترال وصمام أورت لقلب الإنسان، حيث تتميز هذه الصمامات عن مثيلتها الحيوانية والمعدنية بأنها مكونة من نسيج جسم المريض نفسه، وعليه فإن قبول الخلايا المناعية للجسم لها يكون بصورة أفضل وأسهل. هذا وقد كشفت الممرضة سبيدة أميري عن اختراعها، وهو جهاز ما يسمى جارو فيكساتور، والذي يقوم بتسهيل عملية حصول الممرض على الحقن الوريدي خاصة لكبار السن، والذي يخفض نسبة الأضرار على الوريد ونسيج جسم المريض. وأشارت الممرضة أمير إلى اختراعها، وهو عبارة عن جهاز قادر على الفصل بين المهملات اليابسة وتعقيمها واستخدامها في مجال سوائل التعقيم المستخدمة في تعقيم المستشفيات. هذا وقد سبقت لهذه الممرضة إنجازات علمية أخرى، منها اختراع جهاز لتسهيل عملية تخطيط القلب وتقليل الفترة اللازمة لهذا العمل، الأمر الذي يساهم كثيرا في الحفاظ على سلامة الجهاز للعمل لفترة أكثر.
ما
نعم أيها الأحبة، لعل من أهم وأبرز النشاطات التي شهدتها المجالات الصحية في البلاد إضافة إلى تقديم الخدمات والرعاية الصحية هي المواضيع والبرامج الثقافية التي تتطلب رعاية كبرى من قبل المسؤولين والمشرفين، باعتبار أن مهنة التمريض لا يمكن أداء حقها إلا إذا تسلح الممرض بدافع الحب والشعور بالمسؤولية تجاه المرضى، الأمر الذي لا يتحقق إلا من خلال النشاطات التثقيفية والتربوية. ولذلك فقد أثمرت النشاطات الثقافية المقدمة في المستشفيات والمراكز الصحية في دفع الممرضين لتقديم الخدمات والرعاية الصحية في المناطق المحرومة والمستضعفين من خلال التعاون بين جامعة العلوم الطبية والحرس الثوري وقوات التعبئة. إلى هنا مستمعينا الكرام، وتنتهي حلقة أخرى من ألوان ثقافية قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء آخر، نستودعكم الله ودمتم بألف خير. بريق الكلام. كل أرض مقدسة ولها سلالة ومنبع، جاء في كتاب كامل الزيارات، قال الإمام الصادق عليه السلام: الغادرية من تربة بيت المقدس.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المنافق يملك عينيه يبكي كما يشاء. المنافق يملك عينيه يبكي كما يشاء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذرنا من هذه الفئة الخطيرة في المجتمع، وهي فئة المنافقين. وقد قلنا في حلقة سابقة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتبر المنافقين هم العدو الحقيقي، ولهذا قال: إني لا أخاف عليكم مؤمنا ولا مشركا، ولكن أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان. وكذلك القرآن الكريم يقول للنبي صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى المنافقين، يقول: هم العدو فاحذرهم. هؤلاء هم الأعداء الخطيرون الحقيقيون، وذلك لأننا قلنا بأن الشرك والمشركون عدو خارجي معلوم ومعروف، ولكن الأخطر هو العدو الداخلي لأنه غير معروف داخل في صفوف الأمة. من هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذرنا من هذه الفئة الخطيرة، ويكشف لنا عن أساليبهم وعن حقائقهم. يقول: لا يغرنكم هؤلاء بتظاهرهم بالإسلام أو تظاهرهم بإقامة الشعائر الدينية، لا يغرنكم بصلاتهم، لا يغرنكم بصيامهم، لا يغرنكم بقراءتهم للقرآن، لا يغرنكم بكثرة بكائهم في المساجد، لأن بعض هؤلاء يملك دموع عينيه. سبحان الله، طبعا ليس الجميع، يعني مو كل من نراه يبكي خشوعا أو يكثر من قراءة القرآن، لا، وإنما بعض من نراهم يتخشعون ويتخضعون، علينا ألا نغر بهم، أن نكون حذقين، حتى أولئك الذين يبكون ويتباكون ويتنحبون، علينا أن نكون دقيقين معهم، لا يخدعوننا، لا نغر بالمظاهر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المنافق يملك دموع عينيه، يبكي كما يشاء، يعني باستطاعته أن يجلس ويبكي ويخشع، عند قدرة على التصنع عجيبة يملك دموع عينيه. فإذا هذه الفئة تحاول أن تتظاهر بمظاهر الدين، بمظاهر الشريعة، علينا ألا نكون بسطاء في التعامل مع الناس، يكون عندنا تشخيص للمؤمن الحقيقي، للعابد الحقيقي، للعارف الحقيقي، من أولئك الذين يريدون أن يغروا الناس ويخدعوهم وينصبوا الدين شركا وشبكا لاصطيادهم ولمآرب أخرى، فعلينا أن نكون حذرين منهم. والحمد لله رب العالمين.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي النعم، والصلاة والسلام على النبي هادي الأمم وعلى آله أصول الهدى والكرم. إخوتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في متابعة أخرى لآية أولي الأمر، والتي رأى المفسرون ارتباطها الوثيق بالآية السابقة لها، وهما قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العلي العظيم. ومن خلال هاتين الآيتين الشريفتين أيها الإخوة الأعزة وأمثالهما تبرز بوضوح نظرية الإسلام التربوية التي تجمع بين العقيدة والعمل، بين النظرية الإلهية الحقة والتطبيق المتبصر الموفق. أجل ونتبصر دستور الإسلام الخالد في النظام الدنيوي والأخروي. إخوتنا الأفاضل، نعود إلى آية أولي الأمر، فنجد هذا المصطلح القرآني الشريف قد عطف على ما قبله، حيث قال الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقرن الله عز شأنه طاعة أولي الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول. فيظهر من سياق الآية المباركة أن طاعتهم ملحقة بطاعتهما، ومن هنا يستدل على أن طاعة أولي الأمر واقعة في حدود ما أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله. فلا بد من رد الشؤون والقضايا والمسائل إلى الله وإلى الرسول عند التنازع والاختلاف، فهما وحدهما المرجع الذي يرجع إليه في كل الأمور. والخطاب موجه للمؤمنين، إذ تصدرت الآية المباركة بهذا النداء الرباني: يا أيها الذين آمنوا. وموجه للمؤمنين الذين يقع بينهم التنازع، وفي كل الأحوال تجب طاعة أولي الأمر بمقتضى ثبوت الولاية لهم وما ألهمهم الله تعالى من القدرة على اكتشاف حكم الله ورسوله في كل الموضوعات والقضايا والمواقع. وهذا يقتضي بالضرورة عصمة الرسول صلى الله عليه وآله، لأن الأمر بطاعته المطلقة دال على أن لا يكون حكمه مخالفا لما أراد الله جل وعلا، وإلا كان فرض طاعته تناقضا واضحا. وكذلك يقتضي بالضرورة عصمة أولي الأمر، فهم أيضا أمر الله تعالى بطاعتهم المطلقة، إذ أضيفت طاعتهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله، فيدل ذلك على أن لا يكون حكمهم مخالفا بأي حال من الأحوال لما أراد الله تعالى وأراده رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا كان فرض طاعتهم تناقضا واضحا. وهنا يطرح هذا التساؤل نفسه: من هم يا ترى أولو الأمر؟ وقد استدل على عصمتهم بفرض مطلق طاعتهم، ونحن نعلم أن ليس كل من يتولى الأمر معصوما فتجب طاعته. نعم مستمعين الأفاضل، أولي الأمر عدة ينسب إليهم جميعا افتراض الطاعة، لكن طاعتهم تكون واحدا بعد واحد، وإن جمعهم معنى افتراض الطاعة لهم كلهم، ثم إن فرض طاعتهم لأنهم يمتازون عن سائر أفراد الأمة بمميزات خاصة أفردتهم لتصدي هذا المنصب الخطير، لا ما جعلوه هم لأنفسهم. وهنا لابد من التعيين بالنص والتشخيص بالاسم، فإلى الرواية للوقوف على الحجة القاطعة إلى ذلك بعد هذه الوقفة القصيرة. في كتاب ينابيع المودة للشيخ سليمان القندوزي وفي كتاب إكمال الدين للشيخ الصدوق وغيرهما عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: لما أنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قلت: يا رسول الله، عرفنا الله ورسوله، فمن أولي الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هم خلفائي يا جابر، وأئمة المسلمين من بعدي، أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن والحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر، وستدركه يا جابر، فإذا لقيته فاقرأه عني السلام، ثم الصادق جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم سمي وكني، حجة الله في أرضه وبقيته في عباده ابن الحسن بن علي، ذلك الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض ومغاربها، ذلك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان. قال جابر: قلت: يا رسول الله، فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبته؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إي والذي بعثني بالنبوة، إنهم يستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن جللها سحاب. وإلى ملتقى آخر طيب معكم أيها الأخوة، نرجو لكم هانئ الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
زد بعض تقدير. تجهيل أو قيد تكبيل زد بعض تقتيل يا كيد إبليس وامسج خليط الشر تبله أسن حسنان فقران قهران والملح تنكيل بطه طبيخ الشؤم في قدر خرافات من تحته أشعل فتيل الاختلافات قذ العصابات لا أريكم قالها فرعون يوما أحيها يشدو بها من يعبدون الذات هتكا للكرامات حربا على كل الرسالات مهما عتا كيدك لن تنهار رايات
لن تنهار رايات تشدو بأيها
لن تنهار رايات تشدو بأيها لن تنهار رايات تشدو بأيها
لن تنهار رايات تشدو بأيها
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين طهران تؤكد عدم تنازلها عن حقوق الشعب الإيراني وتعرب عن استعدادها لحل منطقي وعادل إصابته 4 مدنيين إثر استهداف قوات الاحتلال مركبة مدنية وسط القطاع حماس تؤكد فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه على مدار سنتين من العدوان على قطاع غزة أهلا بكم أكد قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية أن الدول منطقة الخليج الفارسي أبدت رغبتها بإجراء مناورات عسكرية مشتركة مع إيران وأشار الأدميرال عدي رضا تنجسيري إلى سعي الأعداء لاختلاق الذرائع وبث العداء بهدف بيع السلاح وتبرير وجودهم في المنطقة لافتا إلى قدرة دول المنطقة على إحلال الأمن فيها الأدميرال تنجسيري شدد على أن القوات المسلحة الإيرانية من الجيش وحرس الثورة فرضت اليوم وبكل اقتدار أمن مضيق هرمز والخليج الفارسي أكد وزير خارجية الإيراني عباس عراقشي أن الجمهورية الإسلامية لن تتنازل عن حقوق الشعب الإيراني، لكنها مستعدة لأي حل منطقي وعادل ولا تقبل بدفع أي ثمن أو تقديم تنازلات. وفي تصريح له أوضح عراقشي أن المشكلة بين إيران والولايات المتحدة هي هيمنة وغطرسة الطرف الآخر، مؤكدا على ضرورة الاستعداد الكامل للحرب ومواجهة أي اعتداء. وقال إنه لا يوجد أساس للثقة بالولايات المتحدة. واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن قنبلة إيران النووية هي القدرة على قول كلمة لا أمام القوى العظمى، مشيرا إلى أن هذا ما يحدث منذ انتصار الثورة الإسلامية. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إن المصادر الإسرائيلية الرسمية تؤكد إصابة 45 صاروخا إيرانيا أهدافا حساسة داخل كيان الاحتلال. وكتب لاريجاني على منصة إكس أن القوات المسلحة الإيرانية تألقت خلال